بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا وجوب السعي في الحج والعمرة، وقلنا بأن بداية السعي تكون من الصفا، والختم يكون في المروة، كما قلنا بأن عدد الأشواط 7، وأن الذهاب شوط والإياب شوط آخر، وليس المجموع ذهابا وعودة شوطا واحدا. يقع الكلام الآن في الأمور المرتبطة بالسعي، حيث نص المصنف على أنه يعتبر في السعي النية، وقد عرفنا غير مرة أن النية عبارة عن قصد الفعل وكون الفعل قربة لله سبحانه وتعالى. الكلام في ما هو الوجه في اعتبار النية. الوجه في اعتبار النية وأنها قصد الفعل، وأنه يعتبر فيها قصد التقرب لله سبحانه وتعالى، هو عين ما تقدم سابقا في بحث الطواف في الفرع الأول صفحة 444، إذ ذكر المصنف هناك أنه يعتبر في الطواف قصد النية، بمعنى قصد العمل ليكون قربة إلى الله تعالى. طبعا عندما نقول قصد التقرب، إشارة إلى أن الطواف أو السعي من الأمور القصدية التي لا تتحقق إلا بذلك، وقد اعتبرنا فيها قصد القربة. لماذا؟ هنا قلنا لأن الطواف عبادة، ولازم عباديته أن يكون بقصد التقرب لله عز وجل. تعرض المصنف في المقام فقال هنا: ما هو الطريق لإثبات عبادية الطواف؟ إذن عندنا 3 أمور. أمر الأول اعتبار قصد التقرب لله عز وجل في الطواف. 2، تعليل منشأ اشتراط قصد التقرب. 3، دليل عبادية الطواف. منشأ شرطية التقرب كون الطواف عبادة. طبيعي سوف نسأل ما هو دليل عبادية الطواف، فيأتي الأمر. عينا ما ذكره المصنف هناك يجري في المقام، فيقال أولا بأن السعي مشروط بالنية، وقد قررنا بأن المقصود من النية قصد الفعل، يعني أن السعي لا بد أن يكون عن قصد. طيب، نية بمعنى القصد. لماذا نعتبر في السعي أن يكون عن قصد التقرب لله سبحانه وتعالى؟ نقول لأن السعي من الأمور العبادية التي لا تتحقق إلا بقصد التقرب لله عز وجل، القربة. طيب، أيضا يعتبر في السعي إذن أن يكون عن قربة، معنى أنه عن قربة يعني أن السعي من الأمور العبادية، زين، فلا بد أن يكون عن قربة. بناء على هذا ينجر الحديث: ما هو الدليل على عبادية السعي؟ عين ما ذكرنا في بحث الطواف دليلا على عبادية الطواف بنفسه يجري في المقام، فنقرر عبادية السعي. صار واضح؟ أكرر سريعا: أولا، السعي مشروط بقصد التقرب لله عز وجل، فقصد وقربة. 2، قصد التقرب لأن السعي عبادة. 3، دليل عبادية السعي. هذه أمور 3 هي التي طواها المصنف، بس نلاحظ العبارة. وأما اعتبار النية بمعنى قصد الفعل وكونه عن قربى فلما تقدم في الطواف. يقول كأنه يريد أن يقرر يعتبر في السعي أن يكون عن نية بمعنى قصد الفعل قربة لله تعالى. زين، فإذا أولا اشتراط النية، ثاني اعتبار قصد القربة، ثالث عبادية الطواف السعي. هذا كل من وين؟ يقول عين ما قدمنا ذكره في بحث الطواف بنفسه يجري فلا حاجة للتكرار. آمل أن يكون المعنى واضحا. طيب، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو هل يعتبر في السعي ستر العورة أم لا يعتبر في السعي ستر العورة؟ وبكلمة، هل من الشروط المعتبرة في صحة السعي أن يكون الساعي ساترا عورته كما اعتبرنا ذلك شرطا في صحة الطواف؟ فقلنا يشترط في صحة الطواف أن يكون الطائف مستور العورة، أو لا يعتبر ستر العورة شرطا في صحة الساعي كما اعتبرناه شرطا في صحة الطواف؟ يقول المصنف بأنه لا يعتبر في الساعي ستر العورة، فلا يشترط في صحته أن يكون الساعي ساترا لعورته. وعليه لو أن شخصا سعى وعورته مكشوفة سواء انكشفت عن عمد أو بدون اختيار، سواء كان جاهلا أو ساهيا أو مضطرا، سوف يبنى حينئذ بماذا؟ سوف يبنى بصحة سعيه أو بطلان سعيه. وبعبارة ثانية، لو سعى الساعي وعورته مكشوفة متعمدا، خب، أو سعى الساعي وعورته مكشوفة لا عن عمد، هل يبنى على بطلان سعيه أو لا؟ ذكر المصنف أن الساعي لا يجب عليه أن يستر عورته أثناء السعي، وما دام لا يجب عليه ستر العورة أثناء السعي فحتى لو تعمد كشف العورة لم يكن ذلك موجبا لبطلان السعي. ومنه يتضح أن العورة لو انكشفت جهلا سهوا اضطرارا لم يكن ذلك موجبا لبطلان الساعي.
العبارة
الله اشتبه نيبر لا بس
لا يجب ستر العورة أثناء السعي، هذا ما يصير.
ها؟
لا يجب ستر العورة، مو العبارة المفهومية لما
قلتوها ايه، لا يجب ستر العورة أثناء السعي
في نفسه.
ليش ما يصير؟
يجب في كل
حال. لا ها، جميل جدا، التفاتة لطيفة. شفتوا أنا وش كنت أقرر؟ هل يشترط في صحة السعي ستر العورة؟ ها، هذا الذي أريد، لا يجب بمعنى ليس شرطا في صحة السعي. أما ستر العورة احنا عندنا، ولذلك لاحظ عندما يأتون البحث إلى ستر العورة يقولون هناك ستر عورة واجب نفسي وهناك ستر عورة مثلا واجب غيري، فيقولون ستر العورة عن الناظر المحترم واجب لنفسه مطلقا، ستر العورة أثناء الصلاة واجب للصلاة، ستر العورة أثناء الطواف واجب للطواف. ولذا لو افترضنا مثلا أن سيد يوسف على سبيل المثال استطاع، أو لما نقول زيد من الناس على سبيل المثال استطاع أن يصل إلى نتيجة أن يجعل المسعى فاضيا له فقط، لا يوجد معه أحد ولا ناظر محترم، هذا زيد أراد أن يسعى حينئذ هل يجب عليه ستر عورته؟ بينما تعال في الطواف، نفس صاحبنا زيد هذا استطاع أن يخلي البيت الحرام من كل طائف وزائر وأراد أن يطوف بالبيت، زين، هل له أن يطوف بالبيت عاريا؟ أحسنتم، لأن ستر العورة في الفرض الثاني شرط في صحة العمل، بينما ستر العورة في الفرض الأول ليس شرطا في صحة العمل. فحديثنا هنا، أما الواجب النفسي الذي تودنا الإشارة إليه ذاك أمره آخر، كلامنا مأخوذ على نحو الواجب الشرطي في صحة العمل وعدمه، الغير في صحة العمل وعدمه، فما في التباس. صار واضح؟ جميل. خب، إذا النتيجة أن الساعي لو سعى وعورته مكشوفة، سعيه صحيح لكنه ارتكب محرما من جهة إخلاله بوجوب ستر العورة النفسي عن الناظر المحترم، فيكون مأثوما جراء هذا العمل لكن سعيه صحيح. الكلام هنا ما هو الدليل الذي تتمسكون به للقول بعدم وجوب ستر العورة أثناء السعي؟ هل يوجد عندكم دليل؟ يقول المصنف: لا يوجد عندنا دليل على اعتبار الستر. عدم الدليل دليل عدم، فما دام لا دليل عندنا يدل على اعتبار ستر العورة لذا يلتزم عندها بالرجوع لأصالة البراءة، لأننا إذا شككنا في أن ستر العورة أثناء السعي واجب أو لا، شرط في صحة السعي أو لا، إذن هو شك في الشرطية، أول شك في الشرطية، والشك في الشرطية شك في التكليف، فبالتالي تجري أصالة البراءة. إن شاء الله كلامي واضح. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن بناء على هذا، عندما نشك في وجوب ستر العورة أثناء السعي نجري أصالة البراءة التي تقضي بعدم وجوب ستر العورة، فمقتضى أصالة البراءة البناء على عدم وجوب ستر العورة، ده مقتضى الأصل. الدليل الفقاهتي، هل يوجد عندنا في المقام دليل اجتهادي يجعلنا نرفع اليد عن الدليل الفقاهتي الأصل العملي؟ هل يوجد في المقام إجماع، سيرة عقلاء، سيرة متشرعة، آية من القرآن الكريم، رواية معصومية يستفاد منها أنه يجب ستر العورة أثناء الساعي؟ إن كان يوجد عندنا دليل كان ذلك موجبا لرفع اليد عن الأصل العملي، إذا كان على خلاف مقتضى الأصل أيضا. عندما نعود لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك. إذن مع فقدان الدليل الاجتهادي سوف يكون المحكم حينئذ هو الدليل الفقاهتي، ومقتضى ذلك البناء على عدم وجوب ستر العورة، لأن أصالة البراءة قاضية بذلك، وبناء على هذا سوف يلتزم بجريان أصالة البراءة التي تقضي بعدم وجوب ستر العورة. إن شاء الله صار واضح كلامي. زين. بلى. بلى. طبعا أنت قصدك سيد التفاتة جدا جميلة. هذا ولو شوية يعني تركوا إلى مستوى أعلى، بس إثارة أبو سيد مرتضى لا بأس نشيرها. إليها السيد كأنما يقول: ألن يكون المورد من صغريات اجتماع الأمر والنهي اللي قرأناه في الأصول إذا تتذكروا؟ هذا بيكون من مواد اجتماع الأمر والنهي، لأنه زيد مأمور بستر عورته وفي نفس الوقت مأمور زين بإبطاء السعي زين، فإذا عصى اجتمع الفعل الذي هو عبارة عن السعي في نفس الوقت الفعل معصية وفي نفس الوقت الفعل طاعة، فهل يتصور أن يجتمع المحبوبية وهو السعي والمبغوضية عاريان مع بعضهما البعض؟ يقولون نعم يمكن أن يجتمع، وبالتالي ما دام يمكن اجتماعهما لا ضير، مع أن الكلام قد يقال هذا ليس من صغريات شنو من صغريات اجتماع الأمر والنهي. أقرب بمثال يشير إليه عادة في الأصول يجيبوا بمسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو: لو نظر إلى امرأة أجنبية نظرة محرمة أثناء الصلاة، شو حكم صلاته؟ هذا من موارد اجتماع بين اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي قد يقال بأن هذه الصلاة التي اشتملت على نظر محرم لا تصلح للقربة، لا تصلح أن تكون محبوبة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وبالتالي قد يلتزم ببطلانها. تفتوا فتواهم خوف طبيعي يلتزمون بأدلة أخرى يقولون بأنه هذا من باب الحرام الذي وقع في الفعل يمنع ما يمنع بحث آخر. بس أردت أن أقرب كيفية تصور اجتماع الأمر والنهي. فبالتالي لعل كلام السيد هكذا أن هذا الفعل الذي يكون مشتملا على عمل مضغوط وهو التعري أجلكم الله هل يمكن بنفسه أن يكون متقربا به إلى الله؟ فليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. فبناء على القول بالجواز لا أضيع الأين هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذن النتيجة أننا سوف نتمسك بأصالة البراءة. يأتينا كلام هل يشترط في صحة السعي طهارة البدن؟ أيضا لازلنا في الفروع والأحكام المتعلقة بالسعي. هل يشترط في صحة السعي طهارة البدن أو لا يشترط؟ لو تلاحظوا كأننا بدأنا نراجع الفروع التي قرأناها في الطواف شروط المعتبرة نقارن بين الطواف والسعي. هل ما كان معتبرا وما كان مشترطا في عملية الطواف بنفسه يكون معتبرا ومشروطا في عملية السعي أو لا؟ هل يشترط في صحة السعي طهارة البدن واللباس من الخبث والطهارة من الحدث؟ يعني هل يشترط في صحة السعي أن يكون الساعي على طهارة أو لا يشترط ذلك؟ ذكر المصنف أنه لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث بقسميه الأصغر والأكبر، ولا يشترط فيه أيضا طهارة البدن واللباس من الخبائث. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الوجه في عدم اعتبار شيء من ذلك في السعي مما كان معتبرا في الطواف؟ بلى خبها. يقول المصنف أن الوجه في ذلك يعود إلى أن الطواف قد دل الدليل على اعتبار ذلك فيه ولم يدل الدليل على اعتبار ذلك في السعي. لا دليل عندنا على اعتبار شيء من ذلك في الساعي، وبالتالي لما لم يكن الدليل التزمنا بعدم الوجوب. وبعبارة أخرى يقول المصنف لا معنى لمقايسة الطواف على الساعي، لأن الطواف الذي أوجب البناء على شرطية الطهارة من الحدث فيه والذي أوجب البناء على شرطية طهارة البدن واللباس من الخبث فيه الدليل الدال على اعتبار ذلك، بينما في الساعي دل الدليل على خلاف ذلك. خب إذن الحكم في كليهما ليس واحدا، فلا يسري الحكم من الثابت للطواف من الطواف إلى الحكم الثابت للساعي، لأن الدليل دل والدليل لم يدل. دل هناك على الاعتبار، دل هنا على عدم الاعتبار. خب واضح. بل قد دل الدليل عندنا على عدم اعتبار الطهارة مثلا في الساعي. لاحظ مثلا صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب 15 من أبواب الساعي الحديث الأول صفحة 493 من المجلد 13 وسائل يا سيد حسين كجارفتي محمد بن الحسن من توياي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. الرواية كما قلنا صحيحة السند، لأننا ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. الوضوء أفضل لبقية المناسك. يعني مستفاد من هذه الصحيحة أن الوقوف في عرفات لا يعتبر فيه الطهارة، أن الوقوف في مزدلفة لا يعتبر فيه الطهارة، الرامي لا يعتبر فيه الطهارة، السعي لا يعتبر فيه الطهارة. لاحظوا تعبيره، لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف. استثناء الطواف يستفاد منه شرطية الطهارة في الطواف وعدم شرطية الطهارة في غير الطواف. إذن الرواية دلالتها على المدعى واضحة. نعم، نظر الرواية إلى الطهارة الحدثية، يقرر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الساعي. هل الرواية دلالة على عدم اعتبار الطهارة من الخبث في الساعي؟ الرواية لا دلالة لها. فإذا أردنا أن نلتزم يا سيد يوسف على عدم مانعية الخبث في صحة الطواف الساعي، سوف يكون دليلنا أصالة البراءة. يعني دليلنا على عدم اعتبار الطهارة الخبثية بالنسبة للساعي التمسك بأصالة البراءة، فإنها دليل على عدم الاعتبار. النتيجة، دلالة الرواية على ما نريد واضحة بالبيان الذي قدمناه. في مقابل هذه الرواية عندنا رواية تدل على اعتبار الطهارة في جميع المناسك ومنها السعي، وهي صحيحة علي بن جعفر، واردة في الباب 16 من أبواب السعي، حديث رقم 8. اشتباه باب 16 من أبواب السعي، 15 16، ها 5 شبه من عندي أنا، باب 15 عفوا، صفحة 495 مجلد 13، اشتباه مني عذرا. الباب 15 من أبواب السعي. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء. يا سيد، شيئا من المناسك يعني طواف، صلاة، سعي، وقوف، رامي، مبيت، كل واضح، على غير وضوء. قال: لا يصلح إلا على وضوء. الرواية منقولة في كتاب علي بن جعفر. التفتوا، الثابت عندنا أن علي بن جعفر ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه وأخو الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام له كتاب معروف يعرف بكتاب مسائل علي بن جعفر، وقد اشتمل ذلك الكتاب على الروايات التي قد رواها عن أخيه الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وهذا الأمر لا كلام فيه. لو رجع أي منكم يا سيد حسين إلى كتب التراجم أو الفهارس التي تتعرض إلى ترجمة المؤلفين لوجد أنهم يذكرون في ترجمة علي بن جعفر المعروف بالعريضي، يذكرون أن له كتابا يسمى بكتاب المسائل، يتضمن الأسئلة أو المسائل التي أخذ أجوبتها من أخيه الإمام موسى الكاظم عليه السلام. طيب، إنما الكلام أو النقاش في أن الكتاب الذي بأيدينا والذي ظفر به صاحب الوسائل وجعله مصدرا يا شيخ عبد الخالق من المصادر التي اعتمد عليها في تأليف كتابه الوسائل، خب هذا الكتاب هل هو كتاب علي بن جعفر أم ليس كتاب علي بن جعفر؟ وبعبارة أخرى، كيف وصل كتاب علي بن جعفر إلى شيخ الوسائل؟ هذا بحث النسخ اللي صر عليه شيخ عبد الخالق. مرة نقول بأن كتاب علي بن جعفر وصل إلى شيخ الوسائل بالإجازة أجازه أستاذه عن أستاذه عن أستاذه إلى أن وصل الكتاب إلى صاحب الوسائل، ومرة أخرى بأن صاحب الوسائل وجد الكتاب بالوجادة، لا يوجد له طريق إلى ذلك الكتاب، وإنما وجد الكتاب وقال هذا كتاب علي بن جعفر. لو تأملنا لم يصل كتاب علي بن جعفر إلى صاحب الوسائل بواسطة مشايخه، وإنما صاحب الوسائل وجد كتابا اختلف هو، لطيف هذه من الأشياء، نفس الكتاب صاحب البحار أجاز صاحب الوسائل للكتاب، وصاحب الوسائل أجاز صاحب البحار للكتاب، والنتيجة وجد هو ومعاصره صاحب البحار كتابا واحدا، وأجاز كل واحد منهما الآخر لنفس الكتاب، وقد اختلف في الكتاب، هذه النكتة، وكتاب واحد هذا أجاز هذا واختلف. فغواص بحار الأنوار شيخنا المجلسي قدس الله تربته الطاهرة قال بأن هذا كتاب نوادر الحكمة لأحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وقال صاحب الوسائل بأن هذا كتاب علي بن جعفر العريضي، نفس الكتاب يعني وياي إن شاء الله أنتم. طيب هنا عندنا عدة نقاط. أول حاجة في باب الدراية قد ذكروا عدم حجية الرواية بالوجادة وعدم إمكانية الاعتبار بها، هذا أولا. بناء عليه كون الكتاب كتاب وجادة مانع أو مانعا عن القبول به، هذا واحد. لو سلمنا أن الكتاب يعني رفعنا اليد عن كون الكتاب وجادة، وسلمنا أن الكتاب الذي وجده الحر العاملي صاحب الوسائل هو كتاب علي بن جعفر، تغاضينا عن مسألة الوجادة، إلا أننا لا يمكن أن نلتزم بصحة روايات الكتاب، وذلك لأن صاحب الوسائل، ده تعقيب على كلام شيخ عبد الخالق أمس، بأن صاحب الوسائل لم يذكر، مو أمس الشيخ يقول كل من ذكر صاحب الوسائل بإسناده فلا عفوا صاحب الفقيه بإسناده فلا بد أن يكون الفقيه صدوق قد ذكر طريقا، لا، هذه من أمثلة صاحب الوسائل مع أنه ينقل من كتاب علي بن جعفر إلا أنه لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر. ما دام لم يذكر طريقه إلى كتاب علي بن جعفر سوف تكون الروايات الواردة فيه روايات مرسلة رواها صاحب الوسائل بدون إسناد، وبالتالي يصعب البناء على اعتبارها، اللهم إلا أن يدعى أن كتاب علي بن جعفر من الكتب المشهورة والمعروفة المتداولة كما كتاب الكافي اليوم. هل نحتاج اليوم نحن في نقل رواية من كتاب الكافي إلى طريق يتصل بيننا وبين الشيخ الكليني إجازة؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن صاحب الكافي كتابه الكافي من الشهرة بمكان التي صارت تغني عن الحاجة إلى وجود طريق إليه كما لا يخفى. أيضا لو قيل هكذا بأن كتاب علي بن جعفر من الشهرة بمكان مثل كتاب الكليني فما عاد يحتاج إلى طريق، فبالتالي لا معنى لأن تناقشوا في سند الكتاب وتقولوا بأن الكتاب طريقه ضعيف لعدم ذكر صاحب الوسائل طريقا له. قلت ذا كلام جميل جدا يا سيد يوسف، ما عندنا مانع أن نقبل به، إلا أن المشكلة عندنا أن هذا الكتاب الموجود اليوم، خب معرفة الكتاب مأخوذ بويش بالوجادة، أنى لنا أن نحرز أن هذه هي نسخة كتاب علي بن جعفر، خب أقصى ما كان غير صاحب الوسائل اللي قال بأن هذا كتاب علي بن جعفر، وشهادة صاحب الوسائل شهادة حسية وليست شهادة حسية، هو صاحب الوسائل جلس وتصفح الكتاب وتأمل فيه، وكانت النتيجة أنه وصل إلى أن الكتاب مسائل علي بن جعفر. جنب جالس الشيخ المجلسي تصفح الكتاب وتأمل فيه، وصل إلى النتيجة أن هذا كتاب نوادر الحكمة. فالقضية شهادة حسية وليست شهادة حسية، وما دامت شهادة حسية وليست حسية لا يعتبر مانع من أن نستند للكتاب كما لا يخفى. اثنين، سلمنا بأنه واصل بطريق ونلتزم، عندنا رواية مروية عن الإمام الجوادي عليه السلام إمكانية الاعتماد على الروايات التي تنقل بالوجادة، إلا أننا نتكلم في النسخة. النسخة هذا كتاب علي بن جعفر، لكن النسخة التي وصلت لصاحب الوسائل هي فعلا نسخة كتاب علي بن جعفر أو لا، مع اختلاف النسخ وتغايرها وتعددها وما شابه. فإذا عدة موانع موجودة في المقام تمنع من القبول بكتاب علي بن جعفر الذي عند صاحب الوسائل. أصل الكتاب احنا نلتزم أن لعلي بن جعفر مؤلفا، لكن هل هو الذي عند صاحب الوسائل؟ هذا اللي ما نستطيع أن نلتزم به. إن شاء الله لهني كلامي واضح. زين، إذا من خلال ما قدمت نصل إلى نتيجة مهمة، أن تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة في غير محله، والصحيح أن الرواية ضعيفة وليست صحيحة، ولا مجال لأن يلتزم بالقبول بها، فلا معنى لما قاله المصنف. هذا كله من حيث السند. أما الكلام بعد ذلك من حيث شنو؟ من حيث المتن، وهو من حيث الدلالة. دلت الرواية، سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء، قال لا يصلح إلا على وضوء. تدل الرواية كما قلت على اعتبار الوضوء في جميع المناسك، ودلالة الرواية على اعتبار الطهارة في الجميع واضحة. واضح. إذن ستكون الرواية يا سيد حسين معارضة لماذا؟ لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، بناء على أن رواية علي بن جعفر معتبرة لأن المصنف عبر عنها بالصحيحة. خب، إذا بنينا على اعتبار رواية علي بن جعفر، النتيجة في المقام معارضة بين ما دل على اعتبار الطهارة في السعي وما دل على عدم اعتبار الطهارة في السعي، وبالتالي سوف يعمد إلى الجمع العرفي. مقتضى الجمع العرفي بين هاتين الروايتين ما هو؟ إما أن نوفق للجمع العرفي أو لا مجال للجمع العرفي. ذكر المصنف يمكننا أن نعمد للجمع العرفي بين الروايتين، فنقول أو وذلك من خلال التصرف في ظهور ودلالة رواية علي بن جعفر، فنحمل قوله عليه السلام لا يصلح على الأفضلية، لا يصلح أن يأتي إلا على وضوء، فيكون محمولا على الأفضلية بقرينة صحيحة معاوية بن عمار. يعني تكون صحيحة معاوية بن عمار بمثابة القرينة التي توجب رفع اليد عن الظهور المستفاد من رواية علي بن جعفر والظاهرة في المنع، فنبني على عدم الاعتبار أو نبني على أن الأفضل الإتيان بالعمل مقرونا بالطهارة. هذا إلى بنينا على هذا الآن، إلا أن هل يمكن القبول بهذا المعنى أو لا يمكن القبول بهذا المعنى؟ انصافا قد يدعى عدم إمكانية القبول بما ذكر والبناء على عدم الرضا بالجمع العرفي، هذا ما يذكر. خب، لو لم يقبل بهذا قد يستند إلى رواية عبد الله، رواية ابن فضال، والحديث في ذلك يأتي والحمد لله.